بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم بما لبثوا، القيل كما فصلنا بعد موتهم إلى نزول القرآن فيه، هذا على قول مجاهد، على قول مجاهد من زمن موتهم إلى نزول القرآن، وكأن هذا على قول مجاهد 300 سنين وازدادوا 9، وازدادوا 9 على قول، أو إلى أن ماتوا، أو إلى أن ماتوا، عاشوا وماتوا في 309 سنين على قول الضحاك، أو إلى وقت تغيرهم بالبلة، إن استمروا نوم أو نيام هذه المدة، هذه المدة. وقيل بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله عن اليهود، وإن ذكروا زيادة ونقصانا أي لا يعلم علم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها فائدة كبيرة، وهي رد العلم إلى الله تبارك وتعالى. حتى وإن علمت يسن، فضلا عن الجهل، أن تجهل المسألة فتقول الله أعلم، لا، ده حتى لو علمت الإجابة. لماذا؟ وما دليل ذلك؟ ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة لبثهم في الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بعد أن أخبر قال: قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا. فمن جملة الفوائد أن المفتي حتى لو سئل وبيجيب، بيسأل عن مسألة الفلانية فيجيب حكم المسألة كذا، وبعد ما يفتي يزيل إجابة، تجد في نهاية الفتوى أو الصفحة يقول: والله أعلم. هذه سنة، هو أجاب، تقول ده عرف الإجابة. أيوة عرف الإجابة، وهذا لا يتنافى أبدا مع رد العلم لله تبارك وتعالى. فالله أعلم وأحكم، الله أعلم أحكم، ناهيك طبعا عن خطأ ممكن يبدر في الفتوى وفي الإجابة، وبالتالي يتأكد أن تقول: والله أعلم، والله أعلم. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فترد العلم إلى الله تبارك وتعالى. أحيانا البعض كنا ننوه يقول: الله ورسوله أعلم. هذه وردت في بعض مواطن، يعني مثلا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقل: الله ورسوله أعلم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل، والوحي يتنزل عليه. اليوم لو قيل لك: أين كنت بالأمس؟ تقول: الله ورسوله أعلم. خاطئ، هذا خاطئ، انتبه. ما هو مع حداثة التدين والسطحية أحيانا نستعير عبارات وكلمات نرددها في غير مواضعه، استدلال بالنصوص في غير مواضعه، في غير، بحيث يقال حق أريد به باطل، أو هذا خطأ في الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين كنت بالأمس. هذه تفترق لو استدللت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما حق الله على العباد وما حق، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأله، والوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسأل لكي يعلم أمته، لكي يعلم. فأن يقول الله ورسوله أعلم لا مكانها، لا قيمتها في الاستدلال، صحيح وسليم استدلال. أما أن يقال لك: ماذا أكلت بالأمس؟ تقول: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحد. فلو قلت: تقول: الله أعلم مثلا، أما أن تضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الغيب، هذا غير سليم وغير صحيح. قال سبحانه: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، هو عالم الغيب سبحانه يعلم دقيق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الغيب وشدادا لديه سواء، سبحان السر والعلم، الظاهر والباطن عنده سواء جل في علاه. انظر، فلا يصح أبدا ادعاء معرفة الغيب. قال أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وأسمعه، ما أبصره وأسمعه، أسلوب تعجب، أبصر به وأسمع. قال قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع من الله. ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشادي هداك، وأسمع به العالم، وأسمع به العالم. يحتمل أبصر به وأسمع بأن أنت ده صيغة أمر، أنت المطالب به، أنت المطالب. أنت عارف زي التعبير الداجل، أحيانا البعض يقول لك بصرهم سمعهم، فتبقى صيغة أمر مش مسألة تعجب، لا، ده ممكن تكون صيغة أمر أن أنت تبصرهم وتسمعهم. هذه الآيات البينات تدلهم على طريق الله تبارك وتعالى. فالآية تحتمل أن تكون صيغة تعجب أبصر به وأسمع، ويحتمل أن تكون صيغة أمر زي بصرهم وسمعهم، أو تقول ما أبصر وما أسمع، لو سمع وبصر لا كسمع وبصر المخلوقين، لأن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين، وكذلك صفاته جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول سبحانه بمعنى أبصر به وأسمع، أي أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيه، ما قال الله فيهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والأمة حتدخل في التكليف تبع لنبيها صلوات الله وسلامه، وحنحكي قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف، حتى المعاصرين، الأب لأبنائي والأخ لإخواني والعموم البشر، وهي قصة دالة على عظيم قدرة الله جل وعلا في خلقه، وبتدل على ثبات فتية رغم حداثة السن، أثر ما عند الله على الدنيا الفانية. دخلوا الكهف المظلم رغم أنهم كانوا يسكنون القصور، تركوها منيبين إلى الله، فما ضاعوا، رفعهم ربنا مكانا عليه، صاروا آية تتلى، ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا احتمل أن يعود الضمير في ما لهم من دونه من ولي، أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم دون الله. تقول آية، سبحان الله، والله هكذا شأن من يعني تعلق قلبه بالله، من سار في طريق الله لا يضيع ولا يخيب، أمن كان الله معه فمن عليه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، الجزاء من جنس العمل، لا يضيع ولا يخيب. حتى وإن كانت الشواهد الدنيا، ما دول دخلوا كهف مظلم وثلاثمائة سنة، الواحد حيقعد يوم ما يأكلش، ممكن يقول لك عايزين علقوا له محاليل، علقوا له محاليل، بعدين ده حيموت وجفاف وما جفاف، ونحن 300 سنين، ده الانسان بينام على السرير، على السرير نظيف جد، ما البعض احيانا مش عارف طب، يقول لك الله ايه ده يمكن ما كانش فيه نظافه، ليه جسمه تقرح كده، تقرح كده، ما ده لما ينام على السرير، وطول النوم حتى لو رقدته انت على يعني مش على كل شيء هين ولين وريش نعام، هيتاكل جسم، لازم يتاكل جسم، فما بالك لما يمكث 300 سنين وازدادوا 9. آية بينة. فما الذي تولى أمرهم إلا الله تبارك وتعالى. انظر، ما لهم من دونه من ولي. ويحتمل أن يعود الضمير لهم، في لهم، على معاصر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، بمعنى أن هؤلاء وإن اختلفوا في مدة لؤثهم ومكسهم في الكهف، يعني ما الذي كان يتولى تدبير أمرهم وكيف يكونون أعلم بهذا الأمر الذي اختلفوا فيه من الله تبارك وتعالى، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم؟ سكن الأمر هكذا وتولى أمر أصحاب الكف، فمن خاض في شأنهم يفوض أمره لله، يسأل ربه الهداية، يتعلم من الوحي المنزل، لا يفتأت، لا يتكلم بغير علم، لا يتكلم بغير علم، وإلا فلا علم لهم بشأن أصحاب الكهف. ولذلك قال سبحانه: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا على معنى الخبر عن الله تبارك وتعالى. قرأت ولا تشرك بتسكين الكهف وضم التاء، ولا تشرك، وكأن الخطاب موجه للنبي، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، إذا الخطاب لأمته من باب أولى وأحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، إذا الأمة عليها أن تحرص على نفي كل صور الشرك عن نفسها. ولا يشرك في حكمه أحدا، ممكن يبقى على معنى الخبر، لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. انظر، فربنا تبارك وتعالى متفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة بالبعث والنشور جل في علا، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. قرأت أيضا ولا يشرك، ولا يشرك هكذا بتسكين الكاف، وقرأت ولا تشرك، وقرأت ولا يشرك في حكمي بضم الكاف، وقرأت ولا يشرك بتسكين الكاف والياء. البعض تكلم، هل مات أصحاب الكاف وفنوا، أم هم ما زالوا نيام وأجسادهم محفوظة؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنه، نحن ننقل ما جاء في كتب التفسير ونعلق عليه بإذن الله تعالى. روي عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما، وجدوا عظاما، فقالوا: هذه عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة، منذ مدة طويلة. فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا. فقيل له: هذا ابن عم نبينا، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فوكأن الراهب أقر ابن عباس على فهمه للمسألة، وأنهم فنوا، ماتوا وفنوا. فرقة أخرى روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد. ذكره ابن عطية، ذكره ابن عطية. هذه القصة تستدعي إشارات لمعاني، منها أن حتى لو حفظت الأبدان ما دوالت، يعني هم حفظوا 300 سنين وازدادوا 9 على خلاف المعهود عند البشر. وورد أن الغلام وجد زمن عمر، عبد الله الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود، وجد زمن عمر على النحو الذي مات عليه، ويده على صدره كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه. أي ورب قدير جل في علاه، وقد يصنع بالبعض كرامة. الأنبياء أحياء في قبورهم، أحياء برزخية، حياة، وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، محفوظين في القبور، محفوظين في القبور، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبالتالي لو سمعنا أن فلان فتحوا عليه بعد سنة وسنتين وعشرين سنة وجدوه على نحو ما مات، لا بأس، ما ورد، هذا موجود ودلت عليه السنن والسير، ودلت عليه السنن والسير، وبالتالي لا مانع، ليس بالحتم، حتى لو وجدوهم على النحو الذي ماتوا عليه أو ظلوا بعد كشف أمرهم يعني وكأنهم نوم لا بأس دوات، أو حتى ماتوا وظلت أجسادهم محفوظة وارد، ولا حتى لو ثبت أنهم ماتوا أنهم كذا أنهم كذا، هذا لا يبعد أن الأجساد تكون محفوظة، والدلائل دلت على ذلك. هذه مسألة، هذه مسألة. الولد في الخبر اللي استدل به البعض لحجنا عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف، ده ثابت، الخبر ثابت بشأن المسيح صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بالنسبة لأصحاب الكهف يحتاج إلى توثيق، إلى توثيق، ولكن هو ثابت. يعني من جملة أخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو لا يثنيناهما، بمعنى حيجمع بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة، فحيحج وبيت الله الحرام بتأم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي الله موسى: وكأني بموسى بن عمران هابطا ثنيا له جؤر إلى الله تعالى بالتلبية. واحد بيلبي بقلبه، له جؤر إلى الله تعالى بالتلبية، انظر، وبصوت مرتفع بيلبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بالنسبة للنبي الله موسى صلوات الله. المسألة بتفترق طبعا بالنبي الله موسى ونبي الله عيسى، لأن النبي الله عيسى حينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويكسر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام، وهو في السماء الثانية، في السماء الثانية، فهو ما زال في السماء. نبي الله موسى مات، نبي الله عيسى لم يموت، ولكنه سيموت ويدفن في المدينة ويصلي عليه المسلمون، ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما وردت الأخبار. القرطبي في تعليقه رحمة الله عليه يقول: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، فعلا مكتوب في الإنجيل وفي التوراة أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا، أو يجمع الله له ذلك، فيجعل الله حواليه أصحاب الكهف والرقيم فيمرون حجاجا، فإن لهم لم يحجوا ولم يموتوا. وكان هذا مكتوب في التوراة والإنجيل. بالنسبة لما كتب في التوراة والإنجيل يعني ننتبه، نقرأ ونطالع ونسمع كثيرا، ولابد من فرس، لابد من فرس، بمعنى أن الإسرائيليات طالما في التوراة والإنجيل هذه إسرائيليات، الإسرائيليات هذه إن وافقت الشرع تذكر، إن خالفت الشرع ترد. الضبط عندنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنادري أوافقت الشرع أم خالفته نذكره على جهة الاستئناس، ليس أكثر، على جهة الاستئناس. ولذلك لا يعني تطعن إذا ما وجدت مثل قرطبي يذكر، أو عالم محقق كالإمام ابن كثير يذكر، هذا ليس على جهة التهاون منه، لا أبدا. ولا تنتقص تفسير ابن كثير لورود إسرائيليات في جزاء الله خيرا، هذا عالم مدق، هذا عالم. ننتبه لمسألة أخرى تحضرني الآن، هذا عالم مكانته أمكن من مكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه. انتبهوا لدائل السطحية في التناول، كلاهما أفضى إلى ربه وانتقل إلى ربه. الشيخ الألباني صحيح محدث عالم جليل، الإمام ابن كثير ده حافظ ومحدث وعلى دراية، وبالتالي فمرتبة لا تقل عن الإمام عن الشيخ الألباني إن لم تكن تزيد، لم تكن. فلا داعي للسطحية، وكأن لازم الشيخ الألباني هو الذي يصحح والذي يضعف، ولازم البصمة، وإن لم يتواجد في الحديث ذكر الشيخ الألباني وكأن لا، دي موضة شباب، دي موضة شبابية، دي موضة شبابية تفتقد للمنهجية وللرسوخ في العلم، وإلا فالإمام ابن كثير يقل، أو حفاظ كبار، الإمام النووي، حافظ ابن رجب، الإمام الترمذي، علماء أجلاء، علماء أجلاء، مرتبتهم لا تقل، مرتبتهم لا تقل، لا ينسبون للتساهل ونحو ذلك في التصحيح والتضفيف. أحيانا بيذكر الواي لكونها عنده لا تخالف ما جاء في الشرع، إذن يذكره على جهة الاستئناس. على هذه مسألة منهجية، مسألة منهجية، إن وافقت الشرع يذكره على جهة الاحتجاج، خالفت الشرع يذكره على جهة الرد، على جهة الرد. فهذا قول القرطبي. بالنسبة ليقول فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا، فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة، بل يموتون قبيل الساعة. مسألة نيام ولا ماتوا، ولا ماتوا دي مسألة مطروحة والخلاف فيها سائغ في أشكال وأشباه. الخضر مات ولا مازال حي يرزق؟ نبي الله إلياس مثلا في صور تكلم عليها أهل العلم، الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر مات، أن الخضر مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يوما وقال يعني ما من نفس منفوسة لا تمر عليها 100 عام من الموجودين على عهدي وعلى عصري صلوات الله وسلامه عليه، ما هو لو كان الخضر حي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون نفس منفوسة. فالبعض استدل على موت الجميع ان لا تمر عليه اكثر من 100 عام الا ويكون قد مات، ويكون قد مات. فهذا يشمل حتى لو كان الخضر حي إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يشمله الأمر ويكون قد مات. ولكن رغم ذلك ما زال الخلاف موجود بين أهل العلم، البعض يقول حي، الخضر حي، ولكن الصحيح أنه مات، صحيح أنه مات. فنفس القضية بالنسبة لأصحاب الكهف، الكهف البعض يقول ما زالوا نياما ويموتون قرب قيام الساعة. يقول سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قيل هو من تمام قصة أصحاب الكهف، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي اتبع القرآن، اتبع القرآن، فلا مبدل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف. قال الطبري لا مغير لما أوعد بكلمات أهل معاصيه والمخالفين لكتابه، ولن تجد من دون ملتحدة، أي لن تجد أنت من دون ملتحدة، أي إن لم تتبع القرآن لن تجد ملتحدا، أي ملجأ أو موئلة. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. لذلك كان أبو بكر يقول أي أرض تقلوني وأي سماء تضلوني، إن أنا قلت في القرآن برأيي. الأرض أرضه والسماء سماؤه جل في علاه، يعني ولذلك لما قال البعض لست تخرج من سلطاني إلى سلطاني غيره ولا من ملكي إلى ملك غيره، فخف من الله على قدر قربي منك وعلى قدر قدرتي عليك، وعلى قدر هتخرج من سلطانه، هتخرج من ملك الله، ده الأرض والسماوات ملك لله تبارك وتعالى. فليكن عندك حياء، عندك التزام بدين الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وإن توجه الخطاب للنبي إلا أن الأمة داخلة في التكليف تبع لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر قصة أصحاب الكهف، هذه الآية هي آخر قصة أصحاب الكهف. يعني بيحكى أن لما غزا معاوية رضوان الله عليه غزوة المضيق نحو الروم كان معه ابن عباس، فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف، وكان البعض وصل إليه، وصل إليه، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم. معاوية وكأنه كان ينشد أن ينظر لأصحاب الكهف لما وصل إلى الكهف، لما وصل إلى الكهف، فقال ابن عباس قد منع الله من هو خير منك، قد منع الله من هو خير منك عن ذلك. فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهذا استدلال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع لأجل هذا المعنى، لو اطلعت على حتى لو قدر واطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب، فلا تمكن من هذه المشاهدة. فقال لا أنتهي حتى أعلم علمهم، وبعث قوما لذلك. فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم، بعث الله عليهم ريحا فأخرج. هذا ذكره الثعلبي، والثعلبي يعني بيذكر روايات كثيرة لا أثارت علي من علم ولا صحة فيها. وذكر أيضا خبرا ضعيفا عن النبي، عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه إياه، خبر ضعيف أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ببساط وقعد عليه الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكل واحد في ناحية، والبساط كالبساط الذي يعني أتاه ربنا لنبي سليمان، اللي يعني طار بواسطة الريح المسخرة لنبي الله سليمان، وأن الله تبارك وتعالى أحيا لهم أصحاب الكهف وردوا السلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني رقدوا بعد ذلك، ورقدتهم هذه إلى زمن المهدي، وأن المهدي أيضا يسلم عليهم ويحييهم، ثم يرجعون إلى رقدتهم مرة ثانية، فلا يقومون حتى تقوم الساعة. ولكن هذا خبر ضعيف، والتفسير فرع التصحيح، والأمر ده يترتب عليه عمل، وبالتالي فلا داعي لذكره ولا داعي لنذره، طالما أن الأمر لن يترتب عليه عمل كما ذكرنا، والفائدة حاصلة بما ساقه ربنا تبارك وتعالى للخلق وللعباد في قصة أصحاب الكهف، وأنهم كانوا آية، آية في الثبات على طاعة الله في مخالفة من كفر بالله تبارك وتعالى، حداثة سن تبعث حرارة الإيمان في من هو أكبر من أو في من هو في مثل سنهم أن ينهض، وبالتالي حتى ولو صغرت السنون الإنسان كما ذكرنا يعيش حياة الرجولة، الرجولة المبكرة، يحرص على صالح العمل وعلى الاستقامة كهذه الاستقامة التي عاش بها أصحاب الكهف.